أهلا وسهلا بكم من جديد في صحبة مستمعية بل في صحبة كلمة الله، حيث نواصل تأملاتنا في سفر الرؤيا. في الحلقة الماضية بدأنا نتدارس الفصل 17 من السفر، فقد انتهت الضيقة العظيمة بحدوث زلزلة عظيمة قسمت المدينة العظيمة ألا وهي أورشليم. كذلك كان هناك عاصفة البرد التي ستكون عظيمة جدا. في الفصلين 17 و18 سنرى دينونة البابلتين، فسوف نرى أولا الكنيسة المرتدة في الضيقة العظيمة في الفصل 17، ثم سنرى ليس بابل الدينية فحسب بل وأيضا بابل التجارية في الفصل 18. وسألنا هل هناك بابلتان وهل تقعان في منطقتين جغرافيتين مختلفتين؟ هل هما مدينتان بالمعنى الحرفي للكلمة أم أنهما متشابهتان فقط؟ سوف تتضح الإجابات على هذه الأسئلة أكثر فأكثر حينما يصبح فداؤنا أقرب إلينا، لكن يبدو في الوقت الحاضر أن هناك مدينتين منفصلتين. هنا في الفصل 17 نجد بأنها بابل السرية الكنيسة الكونية المرتدة. بابل الدينية ستدمر من قبل الوحش، وبابل التجارية ستدمر عند عودة المسيح. بابل الدينية ستبغض من قبل الوحش، وبابل التجارية ستحظى بالقبول من قبل العالم. بابل الدينية ستدمر في نهاية النصف الأخير من الضيقة العظيمة. من أجل تأملاتنا نقرأ من الفصل 17 الآيات 10 الأولى.
ثم جاء واحد من السبعة الملائكة الذين معهم السبعة الجامات وتكلم معي قائلا لي: هلما فأريك دينونة الزانية العظيمة الجالسة على المياه الكثيرة التي زنى معها ملوك الأرض وسكر سكان الأرض من خمر زناها. فمضى بي بالروح إلى برية فرأيت امرأة جالسة على وحش قرمزي مملوء أسماء تجديف له سبعة رؤوس وعشرة قرون، والمرأة كانت متسربلة بأرجوان وقرمز ومتحلية بذهب وحجارة كريمة ولؤلؤ، ومعها كأس من ذهب في يدها مملوءة رجاسات ونجاسات زناها، وعلى جبهتها اسم مكتوب: سر بابل العظيمة أم الزواني ورجاسات الأرض. ورأيت المرأة سكرى من دم القديسين ومن دم شهداء يسوع، فتعجبت لما رأيتها تعجبا عظيما. ثم قال لي الملاك: لماذا تعجبت؟ أنا أقول لك سر المرأة والوحش الحامل لها الذي له السبعة الرؤوس والعشرة القرون. الوحش الذي رأيت كان وليس الآن، وهو عتيد أن يصعد من الهاوية ويمضي إلى الهلاك، وسيتعجب الساكنون على الأرض الذين ليست أسماؤهم مكتوبة في سفر الحياة منذ تأسيس العالم، حينما يرون الوحش أنه كان وليس الآن، مع أنه كائن. هنا الذهن الذي له حكمة. السبعة الرؤوس هي سبعة جبال عليها المرأة جالسة، وسبعة ملوك، خمسة سقطوا وواحد موجود والآخر لم يأتي بعد، ومتى أتى ينبغي أن يبقى قليلا.
الزانية العظيمة إذن هي ذلك الجزء من الكنيسة الذي سيبقى على الأرض بعد اختطاف الكنيسة الحقيقية، وسوف تتألف هذه الكنيسة الزائفة من أولئك الذين لم يثقوا أبدا بالرب يسوع مخلصا، فهم لم يكونوا أبدا أعضاء في جسد المسيح. هذه هي المجموعة التي ستدخل فترة الضيقة العظيمة. سوف يدفع الله كأس دينونته إلى شفاه الزانية، لكن من هو الذي سيقتلها؟ الوحش هو من سيقتلها بنفسه. عدد 3: فمضى بي بالروح إلى برية فرأيت امرأة جالسة على وحش قرمزي مملوء أسماء تجديف له سبعة رؤوس وعشرة قرون. تذكر أن يوحنا كان على جزيرة بطمس حينما رأى بالروح رؤيا المسيح الممجد ورسالته إلى الكنائس السبع. في ذلك الوقت خطف يوحنا إلى السماء، لكن من ذلك الحين فصاعدا ينتقل المشهد من السماء إلى الأرض. إلا أننا نقرأ هنا ثانية أن يوحنا كان بالروح، فهل كان يحتاج إلى مسحة جديدة بالروح من أجل هذه الرؤية؟ ربما كان بحاجة لها. وهل البرية هنا بمعناها الحرفي؟ تذكر صديقي المستمع أن هذا الفصل هو رؤية تستخدم فيه الرموز. هناك برية تحيط ببابل وروما، هذا أمر مثبت تاريخيا، ومن المرجح أن البرية المذكورة هنا هي برية بالمعنى الحرفي للكلمة، لكنها أيضا علامة على حالة الفوضى التي ستعم العالم بسبب الارتباك والتشويش الديني الذي أحدثته بابل. لقد رأى يوحنا امرأة جالسة على وحش قرمزي. من المؤكد أن هذا مشهد مخيف ومرعب. لقد عرفنا الوحش سابقا بأنه ضد المسيح الذي يحكم الإمبراطورية الرومانية المستردة، كما أننا نعرف هوية المرأة من خلال الآية 18: والمرأة التي رأيت هي المدينة العظيمة التي لها ملك على ملوك الأرض. وهكذا فالمرأة هي مدينة، والمدينة هي روما العاصمة الدينية للعالم. إنها روما الدينية التي ستكون آنذاك قد ورثت جميع ديانات العالم، وكما نرى سوف يكون جميع المؤمنين الحقيقيين قد غادروا الأرض آنذاك في وقت الاختطاف. أما الكنيسة التي ستبقى على الأرض بعد الاختطاف فهي الكنيسة المرتدة، وعوضا عن أن تكون عروس المسيح ستكون الزانية. كما أننا نجد تعريفا آخر لهوية هذه المدينة في الآية 9، يقول هنا: الذهن الذي له حكمة، السبعة الرؤوس هي سبعة جبال عليها المرأة جالسة. لقد كانت روما هي المدينة القائمة على سبعة جبال، وكانت معروفة بذلك لدى كل من الكتاب الوثنيين والمسيحيين، وبالتالي فإن المقصود بالمدينة في هذه الآيات هو روما. والمرأة الزانية تمثل نظاما دينيا سيظهر في النصف الأول من فترة الضيقة بعد اختطاف الكنيسة الحقيقية من على الأرض. وهذا النظام الديني كما يشير إليه الرمز هنا يسيطر على الإمبراطورية الرومانية ويديرها في بداية فترة الضيقة. الوحش مملوء أسماء تجديف، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مقدار بعد الدين عن المسيح الحي. عدد 4 و5: والمرأة كانت متسربلة بأرجوان وقرمز ومتحلية بذهب وحجارة كريمة ولؤلؤ، ومعها كأس من ذهب في يدها مملوة رجاسات ونجاسات زناها، وعلى جبهتها اسم مكتوب: سر بابل العظيمة أم الزواني ورجاسات الأرض. كان اللون الأرجواني هو اللون السائد للإمبراطورية الرومانية، وقد كان رداء الإمبراطور أرجوانيا، وكان كبار المسؤولين والمستشارين يرتدون شريطا أرجوانيا إشارة إلى مناصبهم الرفيعة. وهي متحلية بذهب، وهذا يظهر الجمال الخارجي، أما من الداخل فقد كانت كالفريسيين مملوءة عظام أموات وكل نجاسة. أيضا حجارة كريمة ولؤلؤ، أي أنها كانت تبدو ديانة حقيقية، لكنها في واقع الأمر لم تكن سوى تقليد للديانة القلبية الطاهرة. وقد قال الرب يسوع بحسب إنجيل متى: ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تنقون خارج الكأس والصحفة وهما من داخل مملوءان اختطافا ودعارة. ومعها كأس من ذهب في يدها مملوءة رجاسات ونجاسات زناها. هذه هي النجاسة والسموم التي تبثها الكنيسة المرتدة والديانة الباطلة والمسيحية الزائفة والنظام الفاسد، وهذه هي الكأس التي تجعل العالم ثملا. نقرأ في نبوة إرميا: بابل كأس ذهب بيد الرب تسكر كل الأرض، من خمرها شربت الشعوب، من أجل ذلك جنت الشعوب. وعلى جبهتها اسم مكتوب. هذا إعلان صاعق عن شخصية هذه المرأة، فهي لا تلبس تاجا وإنما تضع سمة مهنتها، فسوف يكون لقب الكنيسة المرتدة هو سر بابل العظيمة أم الزواني ورجاسات الأرض، رغم أن الكنيسة ينبغي أن تكون عروس المسيح. صحيح أننا نعيش في زمن الأخلاقيات المتغيرة، لكننا نؤمن أن كلمة الله صحيحة في قيمها وأخلاقياتها التي تعلمنا إياها. لقد خلق الله المرأة وأعطاها مكانة رائعة واحتراما وتقديرا كثيرين، وحينما تتزوج المرأة فإنها تصبح عونا للرجل. لكن للأسف الشديد فإن الحضارة الحديثة الزائفة لم تعمل على تحرير المرأة كما يدعي البعض، بل جعلتها رمزا للجنس والشهوة أكثر من أي وقت مضى. فعوضا عن أن تأخذ المرأة مكانتها الرفيعة التي تليق بها والتي تجعلها ترفع الرجل إلى الأعالي، فقد راحت تجذبه إلى الحضيض وإلى مستنقع الرذيلة. وما من شك في أن أحط صورة عن المرأة هي أن تدعى زانية كما رأينا قبل قليل. سر بابل العظيمة. الكنيسة الحقيقية هي سر في أنها لم تكن معلنة في العهد القديم. أما الكنيسة الزائفة التي قال عنها الله إنها زانية فهي سر في كونها لم يعلن عنها إلى أن كتب يوحنا الفصل 17 من سفر الرؤيا. ونعيد القول مرة أخرى بأنه حينما اختطفت الكنيسة الحقيقية من على الأرض، دخل أعضاء الكنيسة الزائفون فترة الضيق العظيمة، واستمر النظام بالتواجد ليس باعتباره الكنيسة بل الزانية. وقد كتب الرسول بولس عن سر الإثم فقال في رسالة تسالونيك الثانية: لأن سر الإثم الآن يعمل فقط إلى أن يرفع من الوسط الذي يحجز الآن. وهكذا فالكنيسة المرتدة الزائفة هي النقيض للكنيسة الحقيقية التي هي عروس المسيح، وهي تحقيق لعمل سر الإثم. إنها سر بابل لأنه أطلق عليها هذا اللقب تماما كما أطلق لقب سدوم على أورشليم. إن بابل هي مصدر الديانات الباطلة جميعها، لذلك فهي أم الزواني ورجاسات الأرض. وما من شك في أن هذه صورة حية ومعبرة عن شناعة هذه الخطية. هل لاحظت صديقي المستمع أن سر بابل هذه تدعى أم الزواني؟ وهذا يعني أن هناك العديد من الزانيات وأن بابل هي على رأسها. عدد 6 و7: ورأيت المرأة سكرة من دم القديسين ومن دم شهداء يسوع، فتعجبت لما رأيتها تعجبا عظيما. ثم قال لي الملاك: لماذا تعجبت؟ أنا أقول لك سر المرأة والوحش الحامل لها الذي له 7 الرؤوس والعشرات القرون. ورأيت المرأة سكرة من دم القديسين. لا تكتفي الزانية بأن تجعل الآخرين سكارة، بل إنها تتلوث بأعمال الاضطهادات التي تقوم بها. فرغم أن الكنيسة لن تمر بفترة الضيق العظيمة، إلا أنه حينما نقترب من نهاية عهد النعمة هذا، ينبغي على المؤمنين أن يتوقعوا بعض المتاعب والضيقات والاضطهادات. فقد بات من الصعب على المرء أن يناصر كلمة الله وأن يناصر المسيح في هذا الزمان. القديسين. من المرجح أن هذا يشير إلى قديسي العهد القديم، أما شهداء يسوع فتشير إلى قديسي العهد الجديد. وهذا يعني أن بابل تشمل جميع الديانات. لقد تم اختطاف جميع المؤمنين الحقيقيين في وقت الاختطاف، وبابل هي مخلفات ما تبقى بعد ذلك. وهكذا صديقي، فإن بابل هي نظام ديني يضم جميع الديانات والبدع والهرطقات، فهي أصل ومنبع جميع الديانات الباطلة والوثنية. لقد عملت بابل في العهد القديم على اضطهاد شعب الله وكانت عدوة لله، وبابل هي التي وضعت الفتية 3 في أتون النار لأنهم رفضوا أن يعبدوا تمثالا. حينما رأى يوحنا رؤيا المرأة فهو يقول إنه تعجب تعجبا عظيما، وهذه هي المرة الأولى التي يتعجب فيها الرسول يوحنا بهذه الطريقة. لقد تعجبنا نحن مرارا من قبل، لكن هذا الأمر يحير يوحنا كثيرا. أما الملاك فيسأل يوحنا عن سبب تعجبه، في حين أنه أي الملاك موجود لشرح وتفسير سر المرأة. ويجدر التنويه إلى أن التركيز هنا ينصب على جانب الإمبراطورية الرومانية من الوحش، وليس على جانب ضد المسيح. عدد 8-10: الوحش الذي رأيت كان وليس الآن، وهو عتيد أن يصعد من الهاوية ويمضي إلى الهلاك، وسيتعجب الساكنون على الأرض الذين ليست أسماؤهم مكتوبة في سفر الحياة منذ تأسيس العالم، حينما يرون الوحش أنه كان وليس الآن، مع أنه كائن. هنا الذهن الذي له حكمة. السبعة الرؤوس هي سبعة جبال عليها المرأة جالسة، وسبعة ملوك، خمسة سقطوا وواحد موجود والآخر لم يأتي بعد، ومتى أتى ينبغي أن يبقى قليلا. إذن الوحش الذي رأيت كان وليس الآن، يدور الحديث هنا عن التاريخ القديم للإمبراطورية الرومانية، وليس عن الإمبراطورية المجزأة الآن. فالإمبراطورية الرومانية لم تمت، بل إنها تجزأت إلى الأمم الحالية للقارة الأوروبية. وهو عتيد أن يصعد من الهاوية، وهذا يشير إلى عودة الإمبراطورية الرومانية إلى سابق عهدها بواسطة الشيطان. حاول الكثيرون أن يعيدوا الإمبراطورية الرومانية إلى سابق عهدها، لكنهم أخفقوا في ذلك. قد حاول شارلمان ذلك، ونابليون، ثم هتلر، لكن الوحش الذي هو أيضا ضد المسيح هو الذي سيعيد الإمبراطورية الرومانية إلى سابق عهدها ويمضي إلى الهلاك. يشير هذا إلى دمار الإمبراطورية الرومانية عند مجيء المسيح، فسوف يؤدي ظهور الإمبراطورية الرومانية بعظمتها وقوتها إلى إثارة إعجاب شعوب العالم غير المفديين، وسوف يؤدي ذلك إلى تقديرهم وعبادتهم لضد المسيح. أما قديسو الله فسوف يدركون ما يجري بفضل روح الله الساكن فيهم. نقرأ في رسالة يوحنا الأولى: وأما أنتم فلكم مسحة من القدوس وتعلمون كل شيء، وأما أنتم فالمسحة التي أخذتموها منه ثابتة فيكم، ولا حاجة بكم إلى أن يعلمكم أحد، بل كما تعلمكم هذه المسحة عينها عن كل شيء، وهي حق وليست كذبا كما علمتكم تثبتون فيه. وسبعة ملوك. يرى بعض المفسرين البارعين أن هؤلاء هم سبعة ملوك أرضيين، ويقدم جوفيت القائمة التالية عن أولئك الملوك الخمسة الذين سقطوا: أغسطس قيصر تم اغتياله، طيباريوس تم تسميمه أو خنقه، كاليجولا تم اغتياله، كلوديوس تم تسميمه، ونيرون انتحر، وواحد موجود. ويشير هذا إلى دوميتيانوس الذي كان حيا يرزق في زمن يوحنا، والذي تم اغتياله هو الآخر، والآخر لم يأتي بعد، وهذا يشير إلى ضد المسيح. هناك مفسرون آخرون يرون بأن هؤلاء الملوك السبعة يمثلون أنظمة حكم سبعة مرت على الإمبراطورية الرومانية. أما عبارة وواحد موجود فتشير في رأي هؤلاء إلى شكل نظام الحكم السادس الذي أقامه يوليوس قيصر، ألا وهو النظام الإمبراطوري الاستبدادي الذي عوقب بموجبه يوحنا في عهد دوميتيانوس. أما السابع والأخير الذي لم يظهر بعد فسوف يكون شيطاني الشكل. وبصرف النظر عن التفسير الذي تفضله صديقي، فإن النهاية المنظورة هي نفسها، حيث أن ضد المسيح سيسيطر على الإمبراطورية الرومانية التي سيعاد إحياؤها ثانية. أتابع حديثي هذا معكم أحبائي في الحلقة المقبلة بإذن الله. أما الآن فأترككم في سلام الله ورعايته.